ننتقل إلى الرسالة الثالثة المقررة اليوم، وهي بعنوان وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ورب السماء ورب الناس أجمعين، مالك الملك، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره. كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية ورجال القانون الوضعي وأشباههم، جهلا من بعضهم لحكم عملهم ذلك، ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين. وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين ومذكرة للغافلين وسببا في استقامة عباد الله على صراط المستقيم، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والله المسؤول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموما لالتزام شريعته وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعن معاذ بن جبل وبالوالدين إحسانا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم. وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعاني متقاربة، من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، يستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخر، وممن حسنه الحافظ النووي رحمه الله، فإنه قال: روينا بطريق أو بإسناد حسن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني أن الإنسان يهوى شيء لكن يرى السنة مخالفا لذلك فيتبع السنة ويدع هواه. ولا شك أن الإسلام لا يتم إلا بالانقياد لكل ما جاء به الشرع من حيث الانقياد والقبول، أما من حيث العمل فهذا بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها لكل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض إلا كان عابدا لغيره، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم على وحيه فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناس وإلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويحييهم ويميتهم ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق وحده فهو الآمر سبحانه والواجب طاعة أمره. وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما أطاعوه في تحليل لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أشبه الناس بهم من هذه الأمة، هم الذين اتخذوا علماءهم وأئمتهم وأسيادهم قدوة في كل شيء، لا يلتفتون إلى قولهم هل هي مخالفة للكتاب والسنة، إلى أقوالهم هل هي مخالفة للكتاب والسنة أو موافقة، فهؤلاء يشبهون هؤلاء. وإنما ذكر الله هؤلاء حتى نحذر من فعالهم وأن لا نقع في صنيعهم. نعم.
قال رحمه الله: قد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهم النذر لهم والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلك، وذلك عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه يقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانيا قبل إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد الترمذي وحسنه. قال الحافظ ابن كثير في
تفسيره: يعني هؤلاء يعتقدوا التثليث فصار يعتقدون التثليث مع أن التثليث لا ذكر له في الإنجيل الموجود إلى اليوم، لا ذكر له. هؤلاء اعتقدوا تعظيم الصليب مع أن تعظيم الصليب لا ذكر له في الإنجيل. هؤلاء اعتقدوا أن اليهود قتلوا المسيح وليس للإنجيل الموجود ذكر قتل المسيح، وإنما فيه ذكر قتل المشبه الذي شبهه الله وجعل صورته على صورته. هؤلاء اليوم اعتقد البابا أن اليهود بريئون من دم المسيح، لا ندري من الذي قتله بزعمهم أنه قتل، فاعتقدوا أن اليهود بريئون من دم المسيح. هذا من أظهر ما يفسر به هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحرام، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال رحمه الله: فصل. إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطاغوت إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق.
يقول التحاكم الله: التحاكم فعل، يعني هنا في قضية الحكم أمران لا بد من التنبه لهما: الأول الانقياد والقبول لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعذر فيه أحد، لأن هذه مسألة متعلقة بالاعتقاد، مسألة متعلقة بأصل الدين. المسألة الثانية فعل، وهي التحاكم وهي التقاضي، فكون الإنسان يتحاكم أو يتقاضي أو يتقاضى هذه المسألة إذا وقع لغير شرع الله عز وجل فهذه تعتريها الأحكام الثلاث الذي ذكرها الشيخ: إما كفر وإما ظلم وإما فسق. إذن لا بد أن ننتبه، الانقياد والقبول للشرع لا بد منه، وإلا كان الإنسان كافرا لا يمكن دخوله في الإسلام. وأما قضية التحاكم وقضية التقاضي هذا فعل تعبد، وهذه إذا وقعت لغير الله فإما أن يكون كفرا أو ظلما أو فسقا. ولنضرب مثال آخر بعيد عن هذا، يجب على المسلم أن يعتقد أن الذبح لغير الله شرك، أو أن الذبح لغير الله شرك وكفر، ولا يذبح إلا لله عز وجل تقرب. طيب إذا ذبح رجل، إذا ذبح رجل على غير وجه التعبد فينظر فيه، إن كان ذبح لغير الله وقع في الكفر، إن كان ذبح لله في مكان في عند قبر أو في مكان يعبد غير الله فهذه بدعة، إن كان ذبح على غير طريقة الشرع، كان أخذ السكين وقطع رجل الدابة فهذه ذبيحة ميتة ولا تؤكل، ولكن لا نقول عنه إلا أنه آثم لأنه لم يلتزم الشرع. فنفرق بين القبول والانقياد وبين التحاكم والتقاضي. نعم.
قال رحمه الله، يقول الله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، من تصدق به فهو كفارة له، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول: ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ويقول سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية. الأول: الأمر به في قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال، وذلك في قوله: ولا تتبع أهواءهم. الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير بقوله سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل، يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. السابع: تقرير معنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم بقوله سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن، في آيات كثيرة في القرآن، وتدل عليها أقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فمن ذلك قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لبعض من جاده في بعض المسائل: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر. من الضعف والهوى والعجز والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم أحوال عباده وما يصلحهم وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، يتحقق لهم العدل والخير والسعادة بل والرضا والاطمئنان النفسي وراحة القلبية. ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير قبل ورضي وسلم.
وهذا الجانب القبول والرضا والتسليم هذا جانب اعتقادي لا بد منه حتى يتم التوحيد، حتى يصح الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وحتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد، بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر عن أناس بشر مثله لهم أهواؤهم وشهواتهم، فإنه لا يرضى ويستمر في المطالبة والمخاصمة، وذلك لا ينقطع النزاع ويدوم الخلاف ولذلك لا ينقطع النزاع ويدوم الخلاف. وإن الله سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحي رحمة بهم وإحسانا إليهم، فإنه سبحانه بين الطريق العام الذي أتم
لذلك.
أحسن لك. فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان ووضحه بقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية إن كان فيها التوجيه العام للحاكم المحكوم والراعي والرعية، فإن فيها مع ذلك التوجيه القضاء، فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل، فقد أمر بأن يحكم بالعدل وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حال التنازع والاختلاف. ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء وأن الإعراض عن ذلك أو شيئا منه أو شيء
وأن الإعراض عن ذلك أو شيء أو عن شيء يعني.
نعم
أطف على عن.
وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه، وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان. وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام سواء كان بين دولة وأخرى أو بين جماعة وجماعة أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فالله سبحانه له الخلق والأمر وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تماثله أو تشابهه أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. فالواجب على عامة المسلمين ومرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم، وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما.
وهذا الخطاب موجه لمن يسمى اليوم بمجالس الشورى أو المجالس البرلمانية أو مجالس النيابية، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يضعوا قوانين وأنظمة تخالف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم فعلوا ذلك فقد وقعوا في إثم عظيم وجرم كبير، ولا يخرج ذلك عن كونه كفرا أو فسقا أو ظلما. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقتهم من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وقلة الخيرات وكون بعضهم يقتل بعضا، ولا يزال الأمر عندهم في شدة ولن تصلح أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم. وصدق سبحانه إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولأعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه ولم يستجب لأوامره فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف أحكام الله رب العالمين. وما أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى لينطق بالحق ويفصل في الأمور ويبين الطريق ويهدي الضال، ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من الناس أو نظام دولة من الدول. ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة فلم يحصلوا الفلاحة والسعادة في الدنيا، ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة لكونهم استحلوا ما حرم الله عليهم وتركوا ما أوجب عليهم؟ أسأل الله أن يجعل
علاوة على ما ذكره الشيخ، فإن ترك الحكم بغير ما أنزل الله يؤدي إلى مفاسد دنيوية قبل المفاسد الإيمانية والأخروية. ألا ترون أن القاتل إذا لم يقتل فإن القتل سيشري بين المسلمين؟ ألا ترون أن السارق إذا لم تقطع يده فإن السراق يسرقون ثم يبيتون في السجون يأكلون ويشربون ويستريحون؟ ألا ترون أن تجار المخدرات لو أنهم لم يردعوا فإنهم يتاجرون ثم يكونون في السجون ومن هناك يديرون ما يسمى بالشبكات الإجرامية في بيع المخدرات وفي بيع المسكرات ونحو ذلك؟ وإذا لم تحكم شرع الله عز وجل فإن مفاسد الدنيوية أعظم بكثير مما يتصوره عاقل مما قد يظن أن الواجب لظروف العصر هو مجاراة الغرب أو مجاراة الشرق. والله إن المفاسد العظيمة المترتبة على ترك الشرع عظيمة أكثر مما هم يرونه، لكن كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي لك المسابيع. هؤلاء نظروا إلى الغرب نظرة إعجاب فلم يروا ما فيها من المفاسد وما فيها من الأضرار، وتركوا شريعة الله عز وجل. فلذلك ما يوجد في بلاد المسلمين من الأمن إنما هو بسبب الإيمان، فإذا طبق الشرع كان أمنا فوق الأمن والإيمان. نعم.
قال رحمه الله: أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم والنظر فيما فعلوا بأنفسهم وشعوبهم فيعودوا إلى رشدهم، ويلزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وليرفع ذكرهم في بين شعوب الأرض كما ارتفع به ذكر السلف الصالح والقرون المفضلة من هذه الأمة، حتى ملكوا الأرض وسادوا الدنيا ودانت لهم العباد، كل ذلك بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله. ألا ليتهم يعلمون أي كنز أضاعوا وأي جرم ارتكبوا وما جروه على أممهم من البلاء والمصائب. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما معناه أن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان حين يزهد فيه أهله ويعرضون عنه تلاوة وتحكيما. فالحذر أن يصاب المسلمون بهذه المصيبة أو تصاب بها أجيالهم المقبلة بسبب صنيعهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأوجه نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم وقد علموا الدين وشرع رب العالمين، ومع ذلك لا زالوا يتحكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم بعادات وأعراف، يفصلون بينهم بعبارات وسجعات مشابهين في ذلك صنيع للجاهلية الأولى. وأرجو من بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله ونكف عن تلك الأفعال المحرمة ويستغفر الله ويندم على ما فات، ويتواصل مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظة بالحق وبيانه لهم وإيجاد الحكام الصالحين بينهم ليحصل الخير بإذن الله، ويكفوا عباد الله عن محادته وارتكاب معاصيه، فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم التي يغير الله بها حالهم ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين تفهم كلامه والإقبال عليه سبحانه، العمل بشرعه والإعراض عما يخالفه، والالتزام بحكمه عملا من قوله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
قد نصح رحمه الله تعالى وله في وجوب التحكيم شرع الله رسائل كثيرة، هذه منها نسأل الله عز وجل أن يثيبه عن الإسلام والمسلمين خيرا. يمدينا نقرأ رسالة وجوب لزوم السنة؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الملتقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.